بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي كل نعمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان به. والحمد لله أن عرفنا على ذاته العلية. والحمد لله أن جمعني بكم في هذه الرحاب الطاهرة في هذا المسجد الجديد الذي أسس فيما نعلم على تقوى من الله ورضوان. وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبي وقلوبكم من الشوائب، وأن يجعلها أوعية لحبه وللعمل الصالح المخلص لوجهه. أسأله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يحقق رجاءنا، وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يطهرنا من شوائب العصبيات، وأن يجعل القائد في حياتنا اتباع مرضاة الله عز وجل، وأن لا يجعل اتباع مرضاة الله سبحانه وتعالى مجندا لرغباتنا وأهوائنا ومصالحنا. أيها الإخوة، سأحدثكم بعد استعراض النقاط الهامة في هذا الموضوع عن أهمية هذا الموضوع في هذا العصر، وعن ضرورة أن يكون كل مسلم على بينة من هذا الموضوع وعلى علم بخلفياته. ولكني أبدأ بما ينبغي أن نعرفه جميعا انطلاقا من المبدأ الذي يأخذنا به كتاب الله عز وجل، وهو ضرورة العلم، وهو المعنى الذي نقرأه في بيان الله عز وجل القائل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. ما المذهبية وما لا مذهبية؟ المذهبية تساوي كلمة الملة، فإذا قلنا فلان يتبع الملة الفلانية فمعنى ذلك أنه يتبع المذهب الفلاني. وبيان الله عز وجل عبر عن المذهبية بكلمة الملة، فقال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ولا مذهبية هذه الكلمة تعني اللا انتماء في أهم معانيها، وأنا أريد أن أفسر كلمة المذهبية في أشمل معانيها، ثم أنتقل منها إلى ما هو أضيق ثم إلى ما هو أضيق. كذلكم اللا مذهبية، فإذا قلنا فلان متمذهب أي إن له ملة ينتمي إليه، ولا شك أننا جميعا متمذهبون، لأننا قد تشرفنا بملة أبينا إبراهيم التي حملنا عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي بعث بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليجدد معالم ما بعث به الرسل والأنبياء من قبل. فنحن مذهبيون لأننا نتمتع بملة، لأننا نتبع الملة التي بعث بها خاتم الرسل والأنبياء، مجددا الملة التي بعث بها الرسل والأنبياء من قبل. هذا هو المعنى الأشمل والأوسع للمذهبية، المعنى الأضيق الذي يلي هذا المعنى. فمن هو الذي يرسم لنا معالم هذه الملة؟ من الذي يوضح لنا مبادئها؟ من الذي يوضح لنا المنهج الذي ينبغي أن نتبعه لتطبيق هذه الملة؟ هو حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نحن على مذهب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى هو المعنى الثاني، يشكل دائرة أضيق من الدائرة الأولى. حسنا، نحن جميعا ما أظن أن فينا لم يخالف هذه الحقيقة، متبعون لمذهب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونصغي إلى ما قاله لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى ما جاءنا به من عند الله عز وجل من بيانه المعجز. ونصغي ونتدبر ونتأمل ونتساءل، من هو الذي يوضح لنا حقائق هذا البيان الإلهي إن غم علينا شيء من ذلك؟ من الذي يوضح لنا معاني هذه النبوي إن غم علينا شيء من ذلك؟ لا شك أنهم العلماء الذين أجمعت قرون هذه الأمة على أنهم العلماء الأسباب، وعلى أنهم المخلصون لدين الله عز وجل، وعلى أنهم هم الذين ضحوا بدنياهم في سبيل دينهم، ضحوا بأهوائهم ودنياهم في سبيل مولاهم. إذن نحن على قدم هؤلاء العلماء، ونحن نتبعهم في فهم ما غم علينا أو أشكل علينا من بيان الله عز وجل أو من معاني السنة النبوية الشريفة. وهذا هو المعنى الثالث والأضيق. إذا فتصوروا الآن المعنى العلمي بكامله. نحن ولله الحمد لسنا من اللا منتمين، نحن لنا انتماء، لنا هوية، هويتنا أننا عبيد لمولانا الأوحد جل جلاله. هذا هو المعنى الأعم الأشمل لمذهبيتنا، مذهبنا ما تقتضيه عبوديتنا. المعنى الذي يليه، فكيف نطبق هذه العبودية؟ كيف نرحل إلى الله عز وجل على طريق يرضيه باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا هو الانتماء الثاني الذي يقع ضمن الانتماء الأول. حسنا، ولكن ليس الناس جميعا على مستوى واحد في معرفة حقائق كتاب الله عز وجل وما بعث به المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هو الذي يأخذ بأيدينا لكي لا نشرد عن صراط الله يمينا أو يسارا، ولكي لا نشد في فهم كلام الله عز وجل؟ هؤلاء العلماء الذين أجمع السلف الصالح قرنا إثب قرن على تقواهم وصلاحهم وإخلاصهم ودقة علومهم ومعرفتهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. إذن أدركنا هذه الدوائر الثلاثة، الدوائر الثلاثة التي تبدأ واسعة ثم تضيق ثم تضيق. هل هنالك من يخالف في هذه الحقيقة؟ أيها الأخوة، أعتقد أنه ليس فينا من يخالف إطلاقا. النقطة الثانية التي أريد أن أقولها، ربنا حكيم أيها الإخوة، ربنا عز وجل تعبدنا بألوان من الطاعات والعبادات، ألوان مما تعبدنا الله عز وجل به أنه جعل بعض عباده فتنة لبعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. عباده عز وجل ابتلى الغني بالفقير، وابتلى الفقير بالغني، وابتلى الإنسان الخلوق المتخلق بالصدر الواسع بالإنسان الشاب الشارد عن الأخلاق الفاضلة، والعكس أيضا. وليس هذا هو موضوع بحثنا، ولكن هذا جانب من الجوانب التي يأخذ الله عز وجل بها عبادة، يعني العبادة التي نتقرب بها إلى الله ليست محصورة في صلاة نصليها وفي صيام نؤديه وفي حج وفي زكاة، لا، هنالك ابتلاءات من أنواع هذه الابتلاءات. أن الله عز وجل قسم عباده إلى فريقين، فريق فرغهم لدراسة دينه، لدراسة كتابه، لدراسة معالم سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألهمهم ورفعهم إلى مستوى البصيرة التي متعهم الله عز وجل بها، وفئة أخرى شغلهم الباري سبحانه وتعالى بأمور أخرى، شغلهم بمعايشهم بتجاراتهم بدنياهم بزراعاتهم بصناعاتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: نعم علم أن فيكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وهذا الذي علمه الله علمه وقدره أيضا. لماذا لم يكن الناس كلهم على مستوى واحد من التبصر بمعاني كتاب الله، من التبصر بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يصيب الله عز وجل بعضا من عباده ببعض منهم؟ يريد الله عز وجل أن يصيب عباده بعباده، يجعل من الجاهل مادة لمثوبة العالم، ويجعل أيضا من العالم إن يجلس الجاهل بين يديه أو يتبعه فيما قد علم يجعله أيضا مثوبة له. فالله سبحانه وتعالى فرغ بعضا من عباده ليكونوا الأدلاء على دينه، وليكونوا الوراث لأنبيائه ورسله، ويسر لهم سبل هذا التفرغ. ثم أمر الآخرين الذين ابتلاهم بما صرفهم به عن هذا الأمر من معايشهم وأسبابها المختلفة، وأمرهم بأن يتبعوا هؤلاء العلماء، فجعل من العلماء مادة مثوبة لهؤلاء الجهال المنصرفين عن هذا النهج إلى معايشهم الضرورية، وجعل من هؤلاء أيضا مثوبة للعلماء تماما، كما جعل الفقير مثوبة للغني عندما يعطف الغني عليه، وجعل الغني مثوبة للفقير عندما يتعطف الفقير فيمد يده إلى الله ويبى أن يمد إلى عباده، ويبى أن يمد اليد إلى عباده. هذه حكمة ربانية واضحة أيها الإخوة. من هنا كان الناس في كل عصر من العصور فريقين، فريق تفرغوا لدراسة دين الله عز وجل، فكان واجبهم أن ينهلوا من كتاب الله عز وجل، وأن ينهلوا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا من اللغة العربية ميزانا لدراية كل منهما، وشغل آخرين بأمورهم ومعايشهم الدنيوية. هذا الأمر كان موجودا واضحا في عصر الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل ماثلا مستمرا في عصر التابعين، ثم ظل ممتدا إلى ما بعد، ثم إلى ما بعد إلى يومنا هذا. أمام هذا الواقع الواضح الذي أعتقد والذي لا لبس فيه، ما الذي يجب على المسلمين جميعا بقسميه بشطريه؟ ما الذي يجب؟ أما العلماء الذين يسر الله سبحانه وتعالى لهم بالبصيرة التي وهبهم إياها والفراغ الذي متعهم به، فعلموا دقائق كتاب الله ووصلوا إلى شراف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجبهم أن يتبعوا كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يتجهوا إلى الآخرين يدعوهم بدعاية الله عز وجل إلى هذا الدين، يبصرونهم بكتاب الله، يبصرونهم بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو واجبه. أما واجب الفئة الثانية فهو أن يتبعوه وأن يتمذهبوا بمذهبه، وهذا هو المعنى الثالث الضيق الذي شرعته لكم ضمن المدخل الملخص الذي ذكرته لكم. ولا أعتقد أن في المسلمين من لا يدرك هذه الحقيقة، لكنني أريد هنا أن ألفت النظر إلى شيء. عندما أقول يجب على الفئة الثانية، أي على الذين شغلهم الباري سبحانه وتعالى بمعايشهم وزراعاتهم وصناعاتهم وسياساتهم ومشاغلهم الأخرى، عليهم أن يتبعوا هؤلاء العلماء، أي أن يتمذهبوا المذهب من شاءوا منهم. ليس معنى هذا أن على هؤلاء الناس إذا اتبعوا واحدا منهم أن يلتصق به طوال حياته فلا يتحول عنه إلى غيره، ما كان هذا قائل أبدا إطلاقا. المهم أن عليه أن لا يضل في النكاهات، عليه أن لا يسلم نفسه بأوهامه وأحلام جهالته أو دوافع عصبيته، عليه وقد جعله الله عز وجل من هذه الفئة الثانية أن يقف تحت مظلة قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عليه أن يلتزم بهذا النهج. ولكن هل عليه أن يلازم إماما من الأئمة حيا أو ميتا فلا يفارقه طوال حياته لأنه يستريح إلى اتباع الله؟ نحن نلتزم في هذا بما أمرنا به الله، ولم يأمرنا الله عز وجل إذا اتبعنا إماما من الأئمة أن نظل على اتباعه طوال الحياة، فإنما أمرنا أن لا نسيس وأن لا نضل وأن ننفذ قوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأزيدكم بيانا وإيضاحا لهذه الحقيقة وعرضا للدليل القاطع والجازم على هذا الذي جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى. كلكم يقرأ كتاب الله وكلكم يقف على الآيات التي يأمر الله عز وجل فيها بعضا من عباده بأن يكونوا دعاة إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أليس كذلك؟ أمة. وهذا ترفيق وتعميق للمعنى الذي قلت، أي أنه لا يمكن أن يكون الناس جميعا على هذا المستوى، لكن ينبغي أن يكون فيهم من ينهض بهذا الواجب. كلكم اقرأوا قوله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حسنا، الدعوة إلى الله ماذا تعني؟ تعني تبصير الإخوة الذين نتعايش معهم والذين هم من أبناء جلدتنا ويعيشون في المناخ الذي نعيش فيه، نعرفهم بدين الله، ومن ثم نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. ولا بد أن نعرف المعروف ونبدأ الدليل على أنه معروف وننبه إلى المنكر وننبه إلى الدليل على أنه منكر. وهذا يقتضي أن يكون الداعي إلى الله عالما، لا أن يكون جاهلا، بل يقتضي أن يكون بصيرا بالحقائق التي يدعو الآخرين إليها. هذا الكلام واضح. الآن أريد أن أسألكم السؤال التالي: هل يمكن أن تتحقق الدعوة إلى الله بدون مدعوين؟ الأمر بالدعوة أمر بشيء نسبي لا يتحقق إلا من خلال طرفين. عندما أقول إن فلان نعم يقوم بوظيفة المعلم، إذا لابد من كلامه هو متعلم وإذا لم يسمى معلما. فإذا قرأنا الآيات التي يأمر الله عز وجل فيها كلة من عباده بأن يكونوا دعاة إلى الله، فمعنى ذلك أن الله عز وجل يقرر أن في المجتمعات الإسلامية في كل عصر من العصور من هم بحاجة إلى من يدعوهم إلى الله، من هم بحاجة إلى من يبين لهم الحق ويفصله عن الباطل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ومن ثم فالداعي متبع والمدعو متبع، ومن ثم فالمدعو متمذهب بمذهب من؟ بمذهب من يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. ما قرأت آية في كتاب الله عز وجل يأمر الله فيها سلة من عباده بأن ينهضوا بواجب الدعوة إلى الله والتعريف بدينه إلا وتبين من في تضاعيف هذا الكلام الرباني أن على الآخرين الذين تتجه إليهم أنظار الدعاء وتتجه إليهم جهود الدعاة إلى الله أن يتبعوهم وأن يتمذبوا بمذهبهم وأن يخضعوا للحق الذي يبشرونهم به. فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة، الباري سبحانه وتعالى يأمرنا في كل عصر من العصور أن تكون هنالك فرقة، يعني فئة من الناس تتفرق بالتبصر بدين الله عز وجل. فإذا وجدت هذه الفرقة، الفرقة الثانية ما هو دورها؟ الاتباع. وما هو الاتباع؟ يعني هو التمذهب. أنا إذا اتبعت هذا الإنسان العالم فيما قد فرغه الله له وشغلني عما قد فرغه الله له، إذا أنا متمذهب بمذهبه، ومذهبه اتباع سنة رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليدلنا على الله، فملتنا هي ملة الأنبياء والرسل جميعا، والتي بعث بها أبو الأنبياء إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى المذهبية. وإذا أدركنا هذه الحقيقة وتبينا الشيء الذي ذكرته أن المذهبية لا تعني الارتباط الدائم بمن يتبعه هذا الإنسان الجاهل أو الذي لم يستطيع أن يتبين معاني كلام الله عز وجل، ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة. فما أظن أن مسلما صادقا في إسلامه يخشى الله عز وجل يعود إلى ما وقر في نفسه من معاني عبوديته لله عز وجل يرتاب في هذا الكلام الذي أقول. بل أقول لكم شيئا آخر، وأنا دائما أجعل من هذا الكلام الذي أقوله لكم المقياس فيما ينبغي أن أفعل وفيما ينبغي أن أدع. إذا فكر هذا الأخ أيا كان في الساعة التي يقف فيها بين يدي الله، وكلنا سنقف بين يدي الله، كلنا سنقف بين يدي الله عز وجل، هل يستطيع أن يدافع عن النهج الذي كان ينهجه في دنياه؟ إذا ترى أنك تستطيع في تلك الساعة أن تدافع عن نهجك الذي تلتزمه في دنياك فهنيئا لك، وهذا يدل على أنك مخلص لله سبحانه وتعالى. ولكن إن رأيت أن علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى يعلم ما نخفي وما نعلم، علم أننا لا نتبع في هذا مرضاة مولانا، وإنما نغذي عصبيتنا، نغذي انتماءاتنا المذهبية الدنيوية التي تنتشي بها نفوسنا ولا تنتشي بها قلوبنا، التي ينبغي أن تنبض بظل العبودية لله عز وجل. فينبغي أن نكون على حذر من هذا. حياتنا هذه أيها البرق الخلق، وأما قريب سنتمدد على فراش الموت ولتوفى نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة التي ذكرتها لكم واضحة واضحة لا تقف على أحد. والدليل العملي على هذا الذي أقوله لكم بعد هذا أن سائر العصر التي خلت من قبل بدءا من عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كان المسلمون فيه مظهر تطبيق لهذه الحقيقة. في عصر الصحابة كان الصحابة فريقين، فريق عرفوا فيما بعد بأنهم العلماء الذين نهل العلماء من بعدهم من اجتهاداتهم وعلومهم ومعارفهم، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وآخر وكثيرين، فكان هؤلاء الأصحاب مذاهب. وآخرون من الذين شغل بأمور معايشهم صناعاتهم، نعم كانوا دائما يلجؤون إلى هذا الفريق الأول. فمنهم من كان يحلو له أن يتبع مذهب عبد الله بن عباس، ومنهم من كان يحلو له أن يتبع فيما اختلف فيه ابن عباس وعائشة، كان يحلو له أن يتبع مذهب عائشة رضي الله عنها، ومنهم من كان يحلو له أن يتبع مذهب عبد الله بن عمر فيما اختلف فيه طبعا هنالك أمور كثيرة متفق عليها. هؤلاء كانوا متمذهبين أم لا؟ كانوا متمذهبين. ولو قال قائل لهم أفتفضلوا مذهب رسول الله أم مذهب عبد الله بن عباس؟ لسخر منه واتهمه بالحمق، لا شك في هذا. ولقال له وهل عبد الله بن عباس إلا فاعل بريء ليوصلني إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا صح هذا السؤال فليصح سؤال آخر، أذا اتباع مذهب رسول الله خير أم اتباع مذهب الله عز وجل خير؟ هذا سؤال البايري، لكن أي أحمق يمكن أن يصح هذا السؤال؟ وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دلال على بضاعة الرحمن؟ وهل الصحابة الذين حدثتكم عنهم في نماذج إلا دلالون سماسرة على بضاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم. إذا هذه حقيقة نيرة واضحة. نقطة أخرى التي ينبغي أن نقف عندها، لعل دون من يقول ففيما اقتضت الحكمة أن يكون في كلام الله عز وجل ما هو نجر واضح يدركه كل عربي، وفيه ما هو غامض لا يدركه إلا الخاصة من علماء هذا الدين. وهل كانت نصوص كتاب الله عز وجل ونصوص الحديث النبوي من الوضوح بحيث يتسنى للناس جميعا أن يدركوا حقائق الدين؟ الجواب أيها الأخوة، لعلكم أدركتموه من نقطة سابقة ذكرتها ولكنني أعيد القول فيها. ربنا عز وجل يتعبد عباده بألوان من الطاعات، من هذه الطاعات العكوف على فهم كتاب الله وإعمال الذهن في الوصول إلى شغاف معاني كلام الله سبحانه وتعالى. هذه عبادة، بل هذا جهاد من أدق أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما اقتضت الحكمة الإلهية هذا، كان في الناس من شاء الباري عز وجل بواسع رحمته أن لا يشغلهم عن دنياهم، عن وظائفهم، عن صناعاتهم، عن تجاراتهم، عن زراعاتهم بهذا الأمر. ووكلهم إلى هؤلاء الذين ميزهم الله عز وجل وفرقهم بمعرفة دينه. وأنا أضرب لكم الآن بعض الأمثلة. ربنا عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أنا أضعكم أمام وقائع عملية تكشف لنا كيف أن المسلمين لا يصلحون إلا إذا وجد منهم هذان الفريقان: أئمة يقتدى بهم، وعلماء أو جهال، عوام من الناس أو أنصاف علماء يتبعون هؤلاء الأئمة، ويتمذهب من شاء منهم بمن شاء من هؤلاء الأئمة الأثبات الذين شهدت الأمة باستقامتهم، سواء كانوا أحياء بين ظهرانينا أو ممن قد خلوا من قبل. لاحظوا، ربنا عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هؤلاء العلماء الذين خلوا من قبل، هؤلاء الأئمة، نظروا في هذه الآية، أهي تعني أن الرضاعة حق للزوجة؟ فلا يجوز للزوج أن يستقدم لوليده مرضعا إن هي أبت، أم إن الآية تعني أن الرضاعة واجب عليها؟ البيان الإلهي محتمل. لو قال: وعلى الوالدات ارضاع اولاده، لما كان في الامر ما يضعف على خلاف ابدا، لكن داري حكيم قال: والوالدات يرضعن اولادهن، ثم قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فمن الائمه من فكر واستعرض بقيه الادله الاخرى وبذل جهودا شاقه وكبيره للوصول إلى ما يريده الله عز وجل من هذا الكلام، حتى إلى أن الرضاعة حق للزوجة ولا تكلف. ولعله استدل بقول تعالى: فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. في الآية أيضا، في الآية من أمثال الإمام مالك، من قال هذه الآية مجملة: والوالدات يرضعن أولادهن، تحتمل الوجود وتحتمل أن الرضاعة حق للزوجة. فلنلجأ إلى ما يكشف لنا عن هذا الإجمال. ما الذي يكشف لنا؟ عدة أمور. منها العرف، فإذا كان العرف في المجتمع الذي فيه هذه الأسرة أن زوجتها هي التي تكلف، فالآية تفسر بالوجود. وإذا كان العرف في ذلك المجتمع يقتضي أن زوجة لا تكلف، إذن فالآية تعني أن الرضاعة حق. هل بقية المسلمين يملكون مثل هذا النظر في هذه الآية؟ هل لديهم وقت كافي في أن يتبصروا؟ لا يستطيعون. حسنا، إذا الرجل العامي من الناس عندما يسأل مثل هذا السؤال، أفنقول له: عليك بكتاب الله وعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل فوق قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ لا العقل ولا المنطق ولا الإخلاص لوجه الله ولا مراقبة الله عز وجل تصنع لي أن أقول هذا. أنا أقول: حسنا، إن كنت لست ممن يملك هذه البصيرة النافذة بالوصول إلى معاني كتاب الله عز وجل، فانشأ إلى إمام من هؤلاء الأئمة، اتبع مذهب الإمام الشافعي مثلا الذي يقول إن الرضاعة حق للزوج، أو اتبع مذهب الإمام مالك الذي يرى أن المسألة منوطة بالعرف. هل فيكم من ينكر هذه الحقيقة أيها الأخوة؟ بشكل من الأشكال. النقطة الأخرى التي أريد أن أنتقل إليها، أن المنطق الآن أقول: هل يتصور أن يكون مسلما متحررا على الانتماء إلى مذهب ما لو تبصرتم بهذا السؤال وحاولتم أن تجيبوا عليه من خلال ميزان المنطق لأجمعتم على أنه هذا لا يمكن، لا يتأتى أبدا، لا يتأتى. ويعجبا لمن يدعو إلى أن ينطلق الإنسان في بيداء لا مذهبية واللانتماء. نعم، كيف قفز إلى هذا القرار قفزا فوق المنطق الذي يملكه؟ أن الآن سأضعف أمام القرآن على ذلك. لو كنت ولا سمح الله واحدا من هؤلاء الذين يدعون إلى عدم التنزل، وأنا لا أملك إلا بضاعة مزجاة بضاعة ضعيفة في معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله، ووقفت أمام أحاديث صحيحة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف أفهمها؟ أرجع فيها إلى أستاذي الذي دربني على اللامذهبية، أرجع إليه سرا أقول له ما المعنى الذي تفهمه من هذا الحديث؟ يقول لي كذا وكذا وكذا وذاك من كلام الشافعي وفلان وفلان وفلان. قل له حسنا أتبع كلامه، إذا أنا متمذهب أم لا؟ أنا متمذهب. وأضعكم أمام المثال، أحدهم أحد هؤلاء الإخوة الذين كانوا الآن هداه الله سبحانه وتعالى وعلم أنه كان يدعو بما ظلم، وهو لا يزال يستغفر الله عز وجل لنفسه الذي كان يتقلب فيه، كان يحرك إصبعه هكذا عند التشهد. قلت له يعني ما هو الدليل الذي تعتمد عليه في ذلك؟ قال ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه عند التشهد ويشير به. قلت صحيح، فمن أين لك استمرارية هذه الحركة؟ ويقول كان يشير بإصبعه عند التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ونحن أيضا نفعل ذلك، لكن استمرارية الحركة من أين جاء؟ فقال لفلان قال لي ذلك. قلت له إذا أنت تتبع فلان، حسنا أنت متمذهب بمذهب فلان، فلماذا تنادي بالله مذهبي يا أخي؟ وأنا مثلك أيضا متمذهب، لكن لا يروق لي أن أتبع هذا المعنى. كلمة عند قيدت الحركة بمقام معين وبكلمة معينة، عند التشهد. متى يكون التشهد؟ عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله. هؤلاء فهموا أن الحركة تبدأ وتنتهي عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله. لاحظوا، هؤلاء الذين يدعون إلى عدم الانتماء هم منتمون أم لا؟ منتمون، والله منتمون، متمذهبون. وهذا أحد رسوله، إما أن ينضع في فهم هذا الحديث من عنده اعتمادا على دليل، اعتمادا على علم، اعتمادا على ملكة علمية، هنيئا له. هذا ينبغي أن يأخذ من كتاب الله عز وجل. إذا هو أصحاب الفريق الأول الذي يتحدث عنه، أو أنه لا يملك الدليل العلمي ولا يملك الأرضية العلمية الكافية التي تمتعه بملكة علمية وبصيرة واللغة العربية من أهم ما ينبغي أن نتبين أنها شرط بذلك. إذا لا بد منطقيا أن يكون متمذهبا لمذهب الله، ولكن إما أن يتبع مذهب الإمام الشافعي مثلا، أو مذهب الإمام مالك، أو مذهب الإمام أحمد، أو مذهب الإمام الخزاعي. لا بأس، مذهب من المذاهب التي تنتمي إلى إمام شهدت له القرون بعلمه وباستقامته والتزامه بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا أعود لأقول، اللامذهبية في حياة إنسان مسلم هل هو أمر يتأتى منطقيا؟ لا يتأتى أبدا بشكل من الأشكال. إذن لماذا الإصرار على الاستخفاف بالمذاهب التي سلطت من قبل؟ لماذا ندفع الناس دفعا إلى بيداء لا مذهبية؟ لماذا؟ أعتقد أن الجواب يلجئنا إلى أن نتصور أسباب أخرى، ولكني لست ممن يستعجل. سأضعكم في نهاية حديثي أمام حقائق ووثائق، وعليكم أن تستنبطوا من هذه الوثائق ما يقوله المنطق وما يقوله الوعي الإنساني قبل الإسلامي. أيها الإخوة، الوعي الإسلامي لا بد منه في هذا العصر، ولا بد أن يتضاعف الوعي الإسلامي. والوعي الإسلامي شيء والثقافة الإسلامية شيء آخر. الوعي الإسلامي أقصد به أن نعلم المناخ الذي نعيش فيه، نعلم الجو الذي نتقلب فيه، نعلم الشبكة التي تأخذنا وتردنا ما هي، نعلم هذه السفينة التي تمخر بنا عباب بحر واسع كيف تبحر بنا، ذات اليمين ذات الشمال شرقا غربا. هذا ما أعنيه بالوعي. لا بد أن نعلم هذه الحقيقة. كثيرون هم الذين لا يعرفون هذه الحقيقة. الآن تبين لنا أن المسلم لا بد لكي يلتزم بأوامر الله ولكي يطمئن إلى أنه قد أبرأ دينه وعرضه من التبعات غدا إذا وقف بين يدي الله أن يكون متبعا لإمام من الأئمة. وإذا أردنا أن نتخير الأئمة، من الذي يختار؟ هل هنالك من يشك في أن خير من دون آرائهم واجتهادهم هم هؤلاء الأئمة الأربعة؟ هل هنالك من يشك في هذا؟ أبدا. تجاوزوا هذه الحقيقة التي أوضحتها لكم وتجاهلها، وإلزام الناس الاختلاف في فئاتهم وطبقاتهم وقدراتهم العلمية والثقافية بأن يقطعوا صلاتهم بأئمة هذا الدين، دعوة إلى التمزق، دعوة إلى أن تذهب ريح هذه الأمة بددا، وأن لا تشرد فقط في هذا البيداء التائه الضائع، بل أن يتحولوا إلى فئات متخاصمة متهالكة. الآن أريد، وقد اتضحت هذه الحقيقة أيما وضوح فيما أعتقد، أن أضعكم أمام خلفيات هذه الوعي الذي أحدثكم عنه اليوم. أيها الإخوة، الإسلام يحارب بأحدث الأسلحة. بالأمس الدابر كان الإسلام يحارب بواسطة أسلحة الإلحاد جهرا، وأنا عشت هذه المرحلة. اتهام الإسلام بالتخلف، اتهام الإسلام بالرجعية. الشباب لا يذكرون هذا العام. يوصف الإسلام بالرجعية، توصف حقائق الإسلام وعقائده بأنها مخالفة للعلم. هذا العهد انتهى، وهذه الأدلة وهذه الأسلحة سلت وانطوت ولم تعد صالحة للاستعمال، كالأسلحة العتيقة التي ألقيت نعم ولم تعد صالحة للاستعمال. أحدث سلاح يحارب به الإسلام اليوم هو سلاح التمزيق. تمزيق الأمة الواحدة وإحالتها لا إلى أشتات بل إلى مزق متصارعة متخالفة. لعل فيكم من يقول ما الدليل على ذلك؟ أنا ممن يهوى جمع الوثائق. ولدي وثائق كافية وافية تنطق، لا أقول تدل، بهذه الحقيقة التي أوضحها لكم. الوثيقة الأولى، في عام 72 من القرن الماضي عقدت جامعة الدول العربية سلسلة مؤتمرات لمكافحة الجريمة، وشاءت هيئة الأمم المتحدة أن ترسل مراقبا يحضر هذه المؤتمرات، اسمه ويليام كليفورد، هو مدير علم الإجرام في معهد من معاهد أستراليا، أرسل مراقبا فقط. في هذه المؤتمرات، في بعض من هذه المؤتمرات، طرحت فكرة الالتجاء إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها أفضل طريقة لمكافحة الجريمة، وناقشت هذه الفكرة، ثم إن المؤتمرين تجاوزوهم. كتب ويليام كليفورد هذا تقريرا مطولا عن هذه المؤتمرات يبلغ أكثر من 30 صفحة في الإسكاب، وشاء الله عز وجل أن يقع هذا التقرير فيه. رفع هذا التقرير طبعا إلى هيئة الأمم المتحدة التي أرسلته مراقبا إلى هذه المؤتمرات، ورفع صورا عنها إلى مؤسسات خفية تهتم بهذا الموضوع وتهتم بمصير المجتمعات الإسلامية وما إلى ذلك، عدة مؤسسات. ماذا يقول في هذه الوثيقة؟ خلاصة ما يقول: أنا كتبت دراسة وافية لهذه الوثيقة في كتابي على طريق العودة إلى الإسلام، رسم للمنهاج وحل للمشكلات. يقرع أزراس الخطر على سمع العالم الغربي لا فيها أمريكا، ويقول إن العالم الإسلامي اليوم يتحرك ويوشك أن يستيقظ ويتحول من التزامه التقليدي بالإسلام إلى مرحلة فعالة يطبق فيها الإسلام، والدليل أن طرح في هذه المؤتمرات كيف وكيف وكيف. ثم يقول: يتصوروا أن الإسلام إذا استيقظ بين جوانح المسلمين وتحول المسلمون من التزامهم التقليدي إلى تطبيق الإسلام، وكانت هذه القوة اجتمعت مع قوة البترول التي يملكها العرب، فلا شك أن الحضارة الغربية تكون قد وصلت إلى مضيها. ويقول: قوتان، القوة المعنوية المتمثلة في الإسلام والقوة المادية المتمثلة في البترول، كفلان بالقضاء على الحضارة الغربية. هذا التقليل موجود، ما العلاج؟ العلاج علاجان اثنان: أولا ضرورة وضع خطة لوضع اليد على ينابيع البترول من الآن، ثانيا ضرورة تأليف المسلمين على بعضهم، لأن العلاج الأوحد الذي يصد المسلمين عن القفز فوق المرحلة التقليدية التي يعيشونها هو جعلهم فئات يعادي بعضها بعض. هذا التقرير أيها الأخوة ليس خيالا، مكتوب وموجود الآن في أدراج هيئة الأمم المتحدة والجهات الأمنية والجهات التي تخطط للقضاء على الإسلام، موجود هذا التقرير، هذه الوثيقة موجودة. كيف يتم تأليف المسلمين بعضهم على بعض؟ أنا أسألكم كلكم من بكم جواب، فلا داعي إلى أذن. الوثيقة الثانية: في نهاية عام 91 أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي وثيقة، تقريرا عفوا، يتحدث عن خطر الإسلام على المجتمعات الغربية حديثا قاطيا، ثم يتحدث عن العلاجات التي ينبغي أن يأخذ الغرب نفسه بها وأن يتخذ منها سلاحا ضد خطر الغزو الإسلامي المجاهد لأوروبا وأمريكا. أول بند من هذه البنود إشارة التناقضات في الفكر الإسلامي والعقائد الإسلامية، إشارة التناقضات، يعني إذا كان هنالك تناقضات ينبغي أن تثار في الفكر الإسلامي. البند الثاني الذي يليه مباشرة: تأليب المسلمين بعضهم
على بعض. البند الثالث مباشرة تحويل الأعمال العربية الإسلامية في الخليج إلى عمالة الآسيوية. تسعة بنود أو عشرة بنود موجودة للعمل على درء الخطر الإسلامي على المجتمعات الغربية. أنا أريد أن تقفوا معي عند مسألة تأليد المسلمين بعضهم على بعض. كيف يتم التأليد؟ زيارة التناقضات بين المسلمين كيف يتم ذلك؟ مجلة أمريكية تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الخارجية فورين أفيرز نشرت مقالا بعد هذا التقرير تؤكد فيه ضرورة تأليد المسلمين بعضهم على بعض، ضرورة استثارة أسباب التناقضات الإسلامية بين المسلمين وجعل المسلمين فئات يتخاصمون من منطلق هذه التناقضات. في إنسان يعني المناخ الذي يعيش فيه ويتمتع بوعي الإسلامي الشديد لا يعلم كيفية تطبيق الغرب لهذه التوصيات الآن؟ هذه التوصيات تطبق الآن، كيف تطبق بهذه الطريقة؟ عندما أدعو الناس وهم الآن بين متبعين للإمام مالك وبين متبعين للإمام الشافعي وبين متبعين للإمام أبي حنيفة وبين متبعين للإمام أحمد على حب وولآن كما كان هؤلاء الأئمة مضرب المثل بالحب والولآن، وكلهم يتعرضون تحت مظلة واحدة من عقيدة واحدة لا يتألب منهم واحد على واحد أو فريق على فريق، كيف السبيل إلى أن أمزق هذه الوحدة؟ أن أقطع صلة ما بينهم وبين هؤلاء الأئمة؟ وأقول لهم أنتم من أمثالهم، ضعوا كتاب الله أمامكم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامكم أيضا واشتهدوا وافهموا. نعم أنا أشتهد بطريقة، أنت تشتهد بطريقة، أنا أسفهك وأنت تسفهني والآخر يسفه الرابع ويتألب بعضنا على بعض ويصفق الغرب لهذا الذي قد نجح فيه. هل من مجنون لا يعقل هذه الحقيقة؟ كلنا ندرك هذا الأمر. نعم هنالك وثائق أخرى أيها الأخوة قد تستجد، ولكن الواقع أن المناخ والزمان لا يسمح لي بذكرها. لا أريد أن أشير لأصابع الاتهام، لا أريد أن أتحدث عن بعض الدول عن بعض الفئات عن بعض الجماعات، لا 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 لا، أنا ممن ينشد الوحدة، أنا ممن إذا رأى بارقة تدل على خير بين جوانه عبد المسلم أن أتمسك بهذه البارقة وأعتبره سيدا لي وأعتبره إنسانا أرجو أن يكرمني الله عز وجل بالشفاعة بسببه. أنا هكذا أحب أن أحسن الظن طالما كانت هناك بارقة خير تلمع بين جوانه إنسان مسلم، أنا لا أكفر. لذلك أنا لا أستطيع أن أخوض في أمر ليس من الخير أن أخوض فيه، وإلا لوضعتكم أمام نماذج كثيرة أموال لن ملايين بل المليارات تنفق في سبيل تمزيق هذه الأمة بواسطة تقطيع صلة ما بينها وبين السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هذا الكلام الذي ينبغي أن أقوله ولعلي قد أطلت، وأظن أن فيكم من يريد أن يسأل وأن يستوضح، فالآن انتهى دوري وبدأ دور الإخوان إذا أرادوا أن يسألوا، ولكني في نهاية كلامي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح قلبي وقلوبكم جميعا لمرضاته، وأن يتجلى الله عز وجل علينا بنفحات رحمته العلوية، وأن يجذبنا إليه جذبة محب، نعم، وأن لا يقطعنا عنه بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. أنا معترف بذنوبي بتقصيري وبسوء حالي، لكنني في الوقت ذاته معترف بعبودية لله عز وجل. الإنسان أيها الإخوة إذا حجب عن الله لذنوبه فحدث عن شقائه ولا حرج، والذنوب لا يشترط فيها أن تكون يعني مظهرا بشرب خمر في نادي أو سهرة أو كذا، لا 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 لا، الذنوب مختلفة، من الذنوب ما هو خفي ومن الذنوب ما هو معلن. فأسأل الله أن يحميني وإياكم من الذنوب الخفية والمعلنة وأن يجمعنا جميعا على ما يرضيه، وأن يجعل أوعية قلوبنا صافية خالصة من الشرائم متجهة إلى حبه ومرضاته. والحمد لله رب العالمين.